بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 16 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية مجموعة من المباحث. أولا قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هذه الفقرة من الآية المباركة تدل على أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل إلى الخلق من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا رجال. قيل أن هذا رد على كفار قريش الذين قالوا إن الله أجل وأعظم من أن يجعل رسولا له من البشر، كأنما استعظموا أن يكون الرسول واحد من الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ هل هذا أمر عجيب؟ هذا أمر مألوف، لأن رسل الله سبحانه وتعالى كانوا من البشر، وكأنما هذا الأمر ما لقي استحسانا عند بعض الناس، سواء كان في هذه الأمة أو في الأمم السابقة، فرأوا أنه لا يمكن، لا يتعقلون أن الله سبحانه وتعالى بعظمته يرسل إلى الناس إنسان عادي يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويغلب ويقهر ويمرض ويتعب وتعرض عليه العوارض البشرية، كأنما هذا غير معقول، لا يتصورونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى ذلك في كتابه العزيز، قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنما هذا غير مستساغ بالنسبة إليهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه في هذا المقطع من الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى ما بعث إلى الناس منذ أن خلق الخليقة إلا رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وهم يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. من هذه الفقرة استفاد العلماء أمرين. الأمر الأول أن رسل الله سبحانه وتعالى إلى البشر ما كانوا من الملائكة، لا يوجد ملك أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عامة البشر. الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة إلى خصوص الأنبياء، إلى خصوص الرسل، وأما إلى عامة البشر لا، لأنه ليس هناك سنخية. البشر العادي لا يألف الملك، والملك لا يألف الإنسان العادي. ما يمكن أن البشر أن الملائكة يمشون على الأرض مطمئنين بحيث يستطيعون أن يؤدوا الرسالة. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نساء إلى الأمم، ما جعل رسلا له من النساء من الإناث، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وأما النساء فلم نرسل امرأة. باعتبار أن طبيعة المرأة وما يعرض على المرأة من العوارض من الحمل من الحيض، هذه العوارض تعيق أداء الرسالة. يعني لو كان النبي امرأة، طبيعي أنه سيصلي بالناس، سيدخل في المسجد. أما إذا كانت العوارض النسائية تعرض على المرأة ويطرقها الدم، فطبيعي أنها لا تدخل المسجد. فليس بالأمر الحسن أن هذا الرسول أو هذه النبية في أيام الدورة الشهرية كل الأمة تعلم أن معها الدورة الشهرية باعتبار أنها لا تستطيع أن تؤم المسلمين. ثم طبيعة الرسالة تقتضي مخالطة الرجال، تقتضي مجابهة الرجال، والله سبحانه وتعالى أراد للمرأة المؤمنة أن تكون مصونة، أن تكون محروسة عن أعين الرجال. لكن إذا كانت رسولا، إذا كانت نبيا، فالوظيفة تقتضي الاختلاط بالرجال، فهناك يحصل التعارض بين إرادة صون المرأة من جهة وضرورة قيام هذه المرأة التي هي رسول بمهام الرسالة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ما أوحى إلى امرأة وما جعل امرأة رسولا مع وجود نساء عظيمات كاملات أمثال مريم سلام الله عليها وأمثال سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن كما قلنا طبيعة المرأة وطبيعة الرسالة لا يكون هناك انسجام بين هاتين الطبيعتين. بعض العلماء استنتج من هذه الآية أن بعض النساء العظيمات اللاتي ورد ذكرهن في كتاب الله العزيز مثل مريم سلام الله عليها ليست بنبية. هناك مفهوم خاطئ عند بعض الناس، وهو أن هناك تلازم، بعض الناس يرى أن هناك تلازم بين الوحي والرسالة. في أحاديث الأئمة الأطهار سلام الله عليهم ورد أن الأئمة سلام الله عليهم هم مختلف الملائكة، تتردد عليهم الملائكة. وكذلك أيضا في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ورد في بعض الأخبار أن الملائكة تتنزل في كل ليلة قدر من كل عام على إمام ذلك العصر. بعض المخالفين للشيعة كأنما يستعظم هذا الأمر وينكره إنكارا قطعيا وجازما، فيقول إنه لا يمكن أن ينزل ملك على شخص ليس بنبي، ولا يمكن أن يوحى إلى رجل ليس بنبي. هنا يحصل اصطدام بين هذا التفكير وبين بعض الآيات المباركة في القرآن الكريم، مثل قوله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هنا إيحاء، الله يقول: وأوحينا إلى أم موسى. ابن عباس رضوان الله عليه يقول: أوحي إلى أم موسى كما يوحى إلى الأنبياء، يعني ليس خاطرا، ليس مناما، كما يوحى إلى الأنبياء، يعني فهمت أن هذا أمرا، أن هذا أمر من الله جل وعلا. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أيضا هنا خطاب من الملائكة إلى مريم، فهذا إيحاء وهذا نزول من الملائكة على امرأة. ولذلك التبس الأمر على هؤلاء فقالوا إن مريم سلام الله عليها نبية، وإن أم موسى أيضا نبية، وبعضهم ذهب إلى أن سارة أيضا أوحي إليها. لذلك قالت: أألد وأنا عجوز عقيم، لما بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه لا تلازم، ليست هناك ملازمة بين الوحي وبين النبوة. فورود الوحي في القرآن الكريم إلى أم موسى وإلى مريم وإلى سارة لا يعني أنهن نبيات. يعني هذه القاعدة التي بني عليها هذا الاستنتاج غير صحيحة. وقوله جل وعلا: وما أوحينا من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، دليل على أن مريم وسارة وأم موسى لسنا بمرسلات من قبل الله. لكن الآية لا تدل على أنهن لسنا بنبيات، لأن الآية إنما تتحدث عن رسل الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا رسل، لكن ممكن أن يكون شخص نبي وليس برسول، ينزل عليه الوحي ويكون نبيا ويبلغ الشريعة الإلهية، ولكنه لا يؤمر بتبليغها إلى الناس، فهو نبي وليس برسول. هذا المقطع من الآية المباركة لا يدل على أن مريم وسارة وأم موسى لسن بنبيات، يدل على أنهن لسن برسولات. أما نفي نبوة هؤلاء باعتبار أنه لم يثبت بالدليل، النبوة تحتاج إلى إثبات، وأما نفيها فلا يحتاج إلى دليل. عدم الدليل دليل العدم، إذا ما دل دليل على النبوة فإذا هذا دليل على أنها ليست بنبية. والله سبحانه وتعالى وصف مريم سلام الله عليها بأنها صديقة وأمه صديقة، ما قال وأمه نبية. ثم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا فاسألوا أمر من الله سبحانه وتعالى إلى عامة المكلفين بالسؤال، وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيجب على كل مكلف أن يسأل في أمور دينه، سل عن دينك حتى يقال إنك مجنون. السؤال عن الدين أمر ضروري لا بد منه. الإمام الصادق سلام الله عليه سئل هل يسع الناس إذا لم يعلموا أمور دينهم ألا يسألوا؟ قال لا، يعني لا يسع الإنسان ألا يسأل، يجب عليه أن يسأل، ويجب عليه أن يتفقه، ويجب عليه أن يعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، سواء كان في الأمور العقدية في الاعتقادات أو في الأمور الفرعية في الأحكام الشرعية، يجب عليه أن يسأل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال هنا كما تلاحظون أيها الإخوة، السؤال مطلق فاسألوا، ولم يقيد بقيد، لم يقل فاسأل عن صلاتك أو فاسأل عن صيامك أو فاسأل عن حجك، لم يقيد السؤال، بل جعل مفتوحا مطلقا، وهذا يدل على أن السؤال ينبغي أن يكون في كل أمور الدين ليس مقيدا بشيء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمسؤول هم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. لا يجوز السؤال من الجاهل، لا يجوز السؤال في أمور الدين من الشخص الذي لا يؤتمن على الدنيا، لأنه إذا كان لا يؤتمن على الدنيا فكيف يؤتمن على الدين؟ الدين أهم من الدنيا. إذا كان كما ورد في بعض الأخبار، إذا كان الرجل لا تأتمنه على حزمة بقل، فكيف تأتمنه على دينك الذي هو أهم شيء وأغلى شيء؟ فلا بد أن تنظر من تأخذ منه دينك، من تأتمنه على دينك، لا بد أن يكون مأمونا على الدنيا. يعني إذا أعطيته مال يرجعه إليك، لا يسرق، لا ينهب، لا يأخذ ما ليس له بحق، مؤتمن على الدنيا فيؤتمن على الدين. هذه العلامة. كيف أعرف أنه مأمون على الدين؟ إذا رأيته مأمونا على الدنيا. الله سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء بأنهم أهل الذكر. الذكر له عدة معاني، إما بالمعنى اللغوي من الذكرى ومن التذكر، يعني الرجال الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله جل وعلا، الذي إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا نطق ذكرك بالله سبحانه. ولذلك ورد في الأخبار عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، النظر إلى وجه العالم عبادة، لأنه إذا نظرت إلى وجهه ذكرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء هم أهل الذكر، يعني العلماء. ومن هذه الآية المباركة استفاد العلماء في مباحث الأصول وجوب سؤال العالم، وجوب سؤال الجاهل للعالم. طبعا لا يراد السؤال لنفسه فقط اسأل، لا، وإنما يراد السؤال للعمل. وإلا أنا آتي للعالم وأسأله سؤالا فيجيبني ولا أعمل بما يقول، ما الفائدة؟ ما هي المحصلة؟ لا شيء. بل سؤالي صار وبالا علي، لأن الحجة قد أقيمت علي وعلمت الحكم الشرعي ومع ذلك لم أعمل به. إذن إنما يراد السؤال من أجل العمل، وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالتقليد. تسأل العالم، تبحث عن فتوى العالم من أجل أن تعمل وأن تتقيد بفتواه وبحكمه. هناك رأي آخر ثاني، أن أهل الذكر في الآية المباركة هم اليهود والنصارى، لأن كفار قريش أنكروا أن يكون رسول من رسل الله بشرا. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المنكرين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لكن كفار قريش لا يعلمون بذلك، لأنهم أمة وثنية. فالله سبحانه وتعالى قال: إذا كنتم لا تعلمون بأن رسل الله سبحانه وتعالى كانوا من البشر، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا اليهود والنصارى، هل يمكن أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسلا من البشر أم لا؟ وإلى هذا القول ذهب جمع من مفسري أهل السنة كالسدي وغيره. الإمام الصادق سلام الله عليه يرد هذه المقولة، وكأنما هذه المقولة هي التي يتشبث بها كثير من الناس في تفسير هذه الآية المباركة. الإمام سلام الله عليه في بعض الأحاديث يرد هذه المقولة فيقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يأمركم بسؤال اليهود والنصارى ويجعل قولهم حجة عليكم، لأن قولهم إذا كان حجة عليكم فإنهم سيأمرونكم بالكفر. إذا كان قولهم حجة سيقولون لكم: نعم يمكن إرسال الأنبياء، لكن هذا ليس بنبي. فمن كان قوله حجة فلا بد من أخذه كله أو تركه كله. القول الحجة ما يمكن أن أجزئه، أخذ بعضه وأترك بعضه. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الذي تؤمنون به إن كان حجة فالبعض الآخر أيضا حجة. ما يمكن تجزئة القول أن بعضه حجة وبعضه غير حجة. ثم كيف أطلق الله سبحانه وتعالى عليهم أهل الذكر؟ هؤلاء أهل الكتاب، في كل آيات الكتاب العزيز الله سبحانه وتعالى يسميهم اليهود النصارى أهل الكتاب، لا يطلق عليهم هذا اللفظ المبارك الذي يدل على المدح والثناء وعلو المقام، أهل الذكر. القول الثالث في الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الذكر جاء في كتاب الله العزيز بمعنيين: المعنى الأول هو القرآن، القرآن هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بإطباق المفسرين أن الذكر هنا القرآن. وورد أيضا في كتاب الله العزيز إطلاق هذا اللفظ الذكر على رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هنا لما سمعوا الذكر يعني لما سمعوا القرآن، الذكر بمعنى القرآن. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ويقولون إنه لمجنون. إنه من؟ يعني النبي لا يقولون القرآن مجنون، يقولون إنه يعني إن النبي لمجنون. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول وما هو إلا ذكر للعالمين، فأطلق على النبي أنه ذكر. الآية الأولى أطلق على القرآن ذكر لما سمعوا الذكر، الآية الثانية أطلق على النبي ذكرا. ويقولون إنه لمجنون، يعني إن النبي، الله يقول لا وما هو إلا ذكر للعالمين. هناك آية ثانية ربما تكون أوضح من هذه الآية، وهي قوله جل وعلا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هو الذكر؟ قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الإنزال هنا ليس المراد به الإنزال من السماء. قد يقول قائل لا، هنا قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني من السماء، والنبي ما أنزل من السماء. الإنزال هنا بمعنى الإنعام، الله أنعم عليكم بذكر. ولذلك نحن نجد في آية أخرى رزقكم في السماء وما توعدون، رزقنا في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى كأنما يبين أنه ينزل علينا الرزق، يعني ينعم علينا بهذا الرزق. فالله جل وعلا يقول قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فأطلق على الرسول أنه ذكر. إذا كان الذكر في كتاب الله العزيز بمعنى القرآن أو بمعنى النبي صلى الله عليه وآله، أما إذا كان بمعنى النبي فأهل الذكر صاروا واضحين، وهم أهل بيت النبوة، أهل النبي، آل البيت. أما إذا كان المراد بالذكر القرآن، فهل هناك في هذه الأمة جماعة يستحقون أن يطلق عليهم وأن يوصفوا بأنهم أهل القرآن؟ هل هناك فئة معروفة نقول هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ قد يقول القائل لا، هم القراء، أهل القرآن هم الذين يقرؤون القرآن. نقول إن أهل البيت سلام الله عليهم هم أهل الذكر وأهل القرآن لأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بسؤال القارئ للقرآن، وإنما يأمرنا بسؤال العالم بالتنزيل، العالم بالقرآن. الله يقول فاسألوا أهل الذكر من أجل أن تحصلوا على العلم والمعرفة. لو قلنا أن أهل الذكر هم القراء، القارئ يحسن أن يقرأ الكتاب العزيز، ولكنه ليس بالضرورة يحسن معرفة معاني القرآن، وهذا شيء معلوم. الآن قراء كثيرون، لا يعرفون معاني الكتاب العزيز ولا تفسير القرآن، وإنما يعرفون كيف يقرؤون القرآن بطريقة تجويدية صحيحة. أهل البيت سلام الله عليهم هم العالمون بالقرآن. أهل البيت سلام الله عليهم هم العالمون بالقرآن. فإطلاق أهل القرآن على من يعلم به هو المتعين في المقام، لأن المقام مقام تمييز لعالم نسأله عن أمور ديننا، فاسألوا أهل الذكر. أهل البيت سلام الله عليهم هم العالمون بالقرآن لقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح الذي صححه السنة والشيعة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الصحيح الذي صححه جمع من أعلام أهل السنة كالحاكم النيسابوري في المستدرك وشمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، وصححه ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وغير هؤلاء. النبي صلى الله عليه وآله ذكر: وإنهما لن يتفرقا. فقول القرآن هو قول أهل البيت، وقول أهل البيت هو قول القرآن، فعل أهل البيت منسجم مع القرآن، وكلام القرآن لا يخالف فعل العترة. ولذلك كان علامتين على الحق. لو كانت هذه العلامة تضارب هذه العلامة لا وقع الناس في الحيرة. إذا كان النبي نصب لنا علامتين وهذه العلامة تقول شيء والعلامة الثانية تقول شيئا آخر، فبما نأخذ؟ ما الذي نأخذه؟ ما تقوله العترة أو ما يقوله الكتاب؟ ولكن النبي قال: وإنهما لن يتفرقا، قول القرآن هو قول العترة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله في حديث صحيح آخر: علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذا قال علي قولا فهو قول القرآن، وإذا قال القرآن قولا فما يقوله علي هو قول القرآن، لا يختلفان البتة. إذن هم أهل القرآن، هم العالمون بالقرآن. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله ما نزلت آية بليل أم بنهار، بسفر أم بحضر، بجبل أم بسفح جبل، إلا وأنا عالم في من نزلت ومتى نزلت وما يراد بها. ولكن لم يدع أحد ذلك من الأمة. أئمة أهل البيت قالوا وادعوا وهم صادقون في ادعائهم أنهم عالمون بالقرآن، ولم يدع أحد من هذه الأمة ذلك. إذن فهم أهل القرآن لأنهم هم العالمون به وبتفسيره وبتأويله وبمعانيه وبظاهره وبباطنه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، هنا في قوله إن كنتم لا تعلمون إلفات إلى الأمة أن السؤال متى يحسن؟ في حال الجهل، في حال عدم المعرفة. لذلك إذا كان الإنسان جاهلا يسأل، سل عن دينك في كل أمر جهلته. أما إذا كنت عالما وعارفا بالحكم فهل تسأل أيضا أو لا تسأل؟ لا، لا حاجة للسؤال. فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنتم عالمين فلما السؤال؟ ما هي الغاية منه؟ الإمام الصادق سلام الله عليه جاء إليه رجل فقال له ما طعم الماء؟ يسأل الإمام ما هو طعم الماء؟ هذا سؤال تافه. إذا أردت أن تدرك طعم الماء اذهب واشرب الماء. واضح أن هذا السؤال ليس سؤال مستفهم. الإمام قال له سل تفقها ولا تسأل تعنتا. لا تسأل العالم تعنت، لا تسأل العالم امتحان، لا تسأل العالم الأسئلة التي لا فائدة فيها. فلنفترض أجابك عن سؤال، هذا السؤال طعم الماء، ماذا استفدت؟ أنت تدرك طعم عندما تشرب الماء، هذا أمر وجداني. الآن لما يقول طعم الماء ما هو؟ أنت تستطيع أن تتذوق هذا الشيء، لا حاجة لأن تسأل. ثم ماذا استفدت في أمور دينك أو في أمور دنياك؟ الإمام قال سل تفقها ولا تسأل تعنتا. طعم الماء هو طعم الحياة. فإذا الإنسان إنما يسأل من أجل المعرفة والتفقه، وإذا كانت غايتك هي التفقه وغايتك هي التعلم فلا تستحي من السؤال. اسأل، سل عن دينك حتى يقال إنك مجنون. زاحم العلماء بالركب، يعني اقترب منه وزاحمه من أجل الاستفادة منه. ومحادثة العلماء على المزابل خير من مجالسة الجهلاء على الزرابي. عالم تجلس تقف معه بجانب مزبلة لكن تستفيد منه، تسأله ويزودك بالمعارف. ولكن إذا جلست مع الجاهل وإن كان على المقاعد الوثيرة ماذا تستفيد؟ لا تستفيد شيئا. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا السؤال من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل العلم. إن كنت لا تعلم فاسأل أهل الذكر، فإنك إن سألت أهل الذكر أجابوك بعلم فعلمت. وهذا دليل آخر يدل على أن المراد بأهل الذكر هم أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم يقولون بعلم لا بظن. إذا جئت إلى كل علماء الأمة كل علماء الأمة من جميع الطوائف لا يقول لك أنما أقول، لا يقول لك إنما أقوله هو ما في اللوح المحفوظ، ما لا يقول لك إن قولي هو ما هو ثابت في علم الله، لا يقول لك إن قولي قطعي جزمي، لأن العالم يستنبط من الكتاب ويستنبط من السنة، فربما أصاب وربما أخطأ، وكثير من السنة ظنية وظاهر الكتاب ظني، فلذلك ما يجيبك به العالم هو ظنون، لكن ظنون العلماء في الأصول يقولون ظنون معتبرة، أمرنا الشارع باتباعها، لكن أهل البيت سلام الله عليهم يقولون لك علما لا ظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Thank you.